حول سفر الجامعة، فيها رأينا أن السفر يقدم رسالة هامة جدا لإنسان اليوم. رغم أن السفر كتب من سنين طويلة، لكنه يقدم رسالة معاصرة جدا. فكل إنسان اليوم يعيش وجهين لعصر واحد، والوجهان في غاية التناقض كما ذكرنا. يعيش في وجه التقدم المذهل للعالم، ويعيش في الوجه الآخر الهبوط العجيب في مجالات عديدة جدا مختلفة. يعاني الظلم، يعاني غياب المعنى، يعاني الإحساس بعدم القيمة، يعاني أشياء عديدة جدا. وبالتالي الإنسان الذي يحيا هذا التناقض ويبحث عن معنى الحياة، سفر الجامعة يقدم له الجواب أن كل إنسان لا يجد معنى للحياة إلا في الإيمان بإله صالح. هذه رسالة الجامعة، وأنه بعيدا عن هذا الإله الصالح، بدون هذا الإيمان الذي يعيد السلام للإنسان، كل الأشياء باطلة. سفر الجامعة في هذا الإطار، في داخل هذا العنوان الكبير، الإنسان المعاصر والبحث عن المعنى، ينقسم إلى 4 أقسام واضحة. القسم الأول أصحاح 1 و2، القسم الثاني الأصحاحات 3 و4 و5، القسم الثالث أصحاح 6 و7 إلى عدد 15 في أصحاح 8، والقسم الأخير ابتداء من عدد 16 في أصحاح 8 للآخر. القسم الأولاني بيتكلم عن الحياة أو التمتع بالحياة كعطية من الله، وده أصحاح 1 و2، أنه إن كنا نؤمن بإله طيب صالح، فهذا الإله الصالح أعطى لنا الحياة منه، هي من لدنه، إنها عطية لنا ليحياها الإنسان. الجزء الثاني من أصحاحات 3 ل5 عن خطة الله الشاملة للعالم، وكيف نفهم هذه الخطة. الجزء الثالث ابتداء من أصحاح 6 حتى أصحاح 8 وعدد 15، شرح وتطبيق هذه الخطة الشاملة على العالم. والجزء الأخير من 8-16 للآخر، شرح وتطبيق الخطة على المؤمنين. الجزء الثالث عام، الجزء الأخير خاص على الكنيسة، علينا كيف نعيش خطة الله. واضح ترابط أجزاء السفر تقدم إجابة واحدة عن معنى الحياة في شخص الله. كل جزء من الأجزاء الرئيسية في السفر في تساوي وتوازي عجيب جدا. كل جزء ينقسم إلى، أو كل قسم كبير ينقسم إلى 3 أجزاء تنتهي بخاتمة. من الأقسام الأربعة كلهم، كل قسم كبير في 3 أجزاء فرعية وينتهي بخاتمة جميلة جدا. والسفر كله ينتهي بخاتمة رائعة تعيد مرة تانية إيجاز وتلخيص الهدف والرسالة في الجزء الأخير في جامعة 12 ابتداء من عدد 9 حتى الآخر. هنبتدي النهاردة في القسم الأول، أحد الأقسام الكبرى والرئيسية في سفر الجامعة. وزي ما قلت، القسم الأول بيشمل كل الأصحاحين 1 و2، وبينقسم كما ذكرت إلى 3 أجزاء. الجزء الأولاني بيتكلم عن تصوير أتعاب الحياة وبطلها، وده الجزء اللي قرناه مع بعض بالتبادل في أصحاح 1 من عدد 1 إلى عدد 11. جزء يصور أتعاب هذه الدنيا وبطل هذه الدنيا. القسم الثاني اللي يبدأ من عدد 12 من أصحاح 1 حتى عدد 11 من أصحاح 2 بيتكلم عن امتحان أفراح الحياة وملذاتها. الكان الأول بيتكلم عن التعب والبطل، فالثاني بيتكلم عن الفرح واللذة. الجزء الثالث اللي هو باقي القسم ده بيتكلم عن فحص مراجعة أهداف الحياة ومنتهاها، إيه نهايتها؟ هل ليها هدف وهل ليها نهاية؟ وبينتهي بخاتمة في العددين الأخيرين من أصحاح 2. مرة تانية وأخيرة القسم اللي قدامنا بيتكلم عن تصوير أتعاب الحياة وبطل الحياة. الجزء الثاني بيتكلم عن امتحان أفراح الحياة وملذات الحياة، والجزء الأخير بيتكلم عن فحص مراجعة أهداف الحياة وغاية أو نهاية الحياة. هنقف قدام الجزء الأولاني من القسم الأول، الجزء اللي بيبدأ من عدد 1 لعدد 11، الجزء الذي يصور أتعاب الحياة وبطلها. واضح من خلال الجزء ده من الأجزاء الهامة جدا الرئيسية جدا اللي بنجد فيه بعد العدد الأولاني اللي هو تقديم للكاتب، وذكرناه قبل كده فمش هقف عنده، اللي فيه بيقول أنا كلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم. بنجد الجزء يحتوي على أكتر من فكرة. الفكرة الأولى الموضوع في عددي 2 و3، فالجامعة يبدأ بطرح مباشر من البداية بدون مقدمات، يقول هو عايز يتكلم عن ايه مركز السفر ده، الفكرة الرئيسية فيه، هو عايز يدور حوالين محور معين يطرحه مباشرة في العددين الثاني والثالث. عشان كده العددين دول مهمين جدا، ويريد ان يبرهن على ما انتهى اليه في الموضوع، ولكي يبرهن لكي يدلل يقدم فكرتين. الفكرة الأولى يقدم صور من الطبيعة في الأعداد من 4 إلى 8، وعندما ينتهي من تتابع الصور في نهاية العدد 8 يقدم نظرة إلى التاريخ في الأعداد من 9 إلى 11. مرتين 2 و3 الموضوع الرئيسي الكبير المحور يبرهن عليه بصور من الطبيعة في الأعداد من 4 إلى 8، ثم بنظرة إلى التاريخ في الأعداد من 9 إلى 11. وعلشان ما طولش على حضراتكم النهاردة وقدامنا مايدة وأعضاء جدد وكلها آيتمز بتاخد وقت من العبادة، وفي نفس الوقت الجزء الأولاني جزء هام جدا محوري بنعيش فيه، علشان كده هنكتفي بمجرد الفكرة الأولى الكبيرة الموجودة حوالين الموضوع. سفر الجامعة زي ما قلت لحضراتكم بينتهي بخاتمة كبرى في أصحاح 12، وكل قسم بينتهي بخاتمة صغرى في النهاية. مش ممكن فهم السفر كله بدون العودة للخاتمة الكبرى، ومش ممكن فهم كل قسم على حدة بدون العودة لخاتمة القسم. علشان كده واحنا بناخد جزء جزء من القسم ده هنعود بين الحين والآخر لخاتمة القسم اللي هم آخر عددين في أصحاح 2، علشان يظلوا هم المصباح اللي بينور قدامنا الطريق واحنا بندرس جزء جزء من النص ده. خلينا ناخد الجزء الاول من النص 1 إلى 11 اللي بيصور اتعاب وبطل الحياة في الموضوع في عددي 2 و3، والعددين دول من اكتر الاعداد المشهورة في سفر الجامعة. يعني لما نقول الجامعة على طول اللي بيستقر في اذهاننا باطل الاباطيل، الكل باطل وقبض الريح، ما المنفعة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دول أكتر آيتين وأهم آيتين في نفس الوقت في سفر الجامعة. خلينا ناخد في الموضوع شعار وسؤال. الشعار في عدد 2، وده شعار في الجامعة كله بيتكرر بين الحين والآخر. الشعار اللي فيه بيقول: باطل الأباطيل، الكل باطل. ثم سؤال: وكما أن الشعار يتردد في كل السفر لأنه شعار علم، فالسؤال يتردد أيضا في كل السفر ويحاول أن يعود إليه الكاتب بين الحين والآخر. والسؤال: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ عشان كده أنا قلت دول مهمين جدا، شعار وسؤال، هنقف قدامهم النهاردة، بس لأن السفر كله بيعود إليهم بين الحين والآخر. الشعار، كلمة باطل كلمة معروفة تتكرر في العهد القديم في العبرية، لها مقابل في اليونانية في العهد الجديد. ربما نذكر نفس الكلمة في العهد الجديد التي جاءت على لسان الرسول بولس في رومية 8 عندما يقول: إذ أخضعت الخليقة للبطل. وهنا باطل الأباطيل، أخضعت الخليقة للبطل. كلمة باطل أو كلمة البطل لها أصل لغوي ومعنى، ولها استخدامات في سفر الجامعة، أكثر من استخدام بأكثر من معنى. المعنى الأصلي في اللغة، الكلمة تعني بخار. لما بيتكلم عن حياة الإنسان هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، باطل يعني لا شيء. ونفس الأصل جاء بمعنى نفخة، إنما نفخة كل إنسان قد جعل، مجرد نفخة، ده الأصل. الاستخدام في سفر الجامعة جاء بأكثر من معنى في أكثر من موقع في سفر الجامعة. جاء في أصحاح 6 وعدد 12 جاءت كلمة باطل، وياريت نطلع الأجزاء دي مع بعض، جاءت بمعنى فارغ. خلينا نطلع جامعة 6 وعدد 12. يقول الجامعة هنا: لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة مدة أيام حياته الباطلة التي يقضيها كالظل. المعنى هنا: من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة مدة أيام حياته الفارغة التي يقضيها كالظل. ظل يعني فارغ، والباطلة هنا جاءت بمعنى فارغ، امتي ما فيهاش حاجة. بنعود للتصوير اللي قدمناه في المقدمة، الإنسان البلاستيك مفيش من جوه. فكلمة باطل هنا جاءت بمعنى فارغ. طلع آية تانية باستخدام تاني للكلمة في نفس الأصحاح عدد 4، جامعة 6 وعدد 4. يقول الجامعة هنا: لأنه عن الإنسان، لأنه في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب واسمه يغطى بالظلام. والمعنى هنا في عدد 4 بمعنى شيء مؤسف أو شيء محزن. وشيء مؤسف المعنى ده بنجده من السياق، بنجده من الكلام في عدد 3 ومن الكلام في عدد 5، الآية اللي تسبق والآية اللي تلحق به. وعلشان كده في عدد 3 بيقول: إن ولد إنسان 100 وعاش سنين كثيرة حتى تصير أيام سنيه كثيرة، ولم تشبع نفسه من الخير وليس له أيضا دفن. فأقول: هذا الإنسان اللي عاش طول السنين دي بدون فائدة، بدون أي معنى، بدون أي شبع، إن السقط خير منه. في عدد 5: وأيضا لم يرى الشمس ولم يعلم، فهذا له راحة أكثر من ذاك. في النص: لأنه في الباطل هذا الإنسان اللي كالسقط، هذا الإنسان في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب واسمه يغطى بالظلام. فاستخدام كلمة الباطل هنا بمعنى شيء مؤسف. استخدام ثالث جه في أصحاح 8 وعدد 14، وفي أصحاح 8 وعدد 14 جاءت الكلمة بمعنى شيء لا معنى له أو عبث لا جدوى منه. وإن طلع أصحاح 8 وعدد 14 يقول الجامعة هنا: يوجد باطل يجرى على الأرض، أن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار، ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين. فقلت إن هذا أيضا باطل. استخدام كلمة باطل هنا يعني شيء ماليش معنى، يشعر فيه الإنسان بالعبث. كيف يمكن أن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار، ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين؟ يوجد باطل يجرى على الأرض، إن هذا أيضا باطل، أي هذا أيضا لا معنى له، هذا أيضا عبث لا جدوى منه. في استخدام أخير، والاستخدام الأخير جه في جامعة 11 وعدد 10، وهنا جاءت كلمة باطل بمعنى جديد آخر بمعنى زائل. في أصحاح 11 وعدد 10 يقول الجامع العدد الأخير: فانزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك، لأن الحداثة والشباب باطلان، يعني زائلان، يعني متغيران غير ثابتين. وإن كان الحداثة الصغر صغر السن والشباب باطلان زائلان مش هيستمروا، انزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك، أي استمتع بيومك واستمتع بحياتك. دي بعض المعاني التي استخدمت من خلالها كلمة باطل، وهنا بنشوف ان إذن ليها اكثر من معنى حوالين المعنى الاصلي طبقا للاستخدام الموجود. وعلشان كده ده شعار كبير جدا زي ما شفنا بيظلل السفر كله من اوله لاخره، باطل الاباطيل. عبارة الكل باطل هنا لا تنسحب كحكم عام على الحياة كلها، لكن تنسحب على الحياة أي بمعنى نشاطات الإنسان الإنسانية، كل ما هو بين قوسين تحت الشمس أو فوق الأرض. في هذا المجال، مجال تحت الشمس، الكل باطل. وهنا يريد الجامعة أن يقول بالمعاني المختلفة دي، بمعنى بخار، بمعنى نفخة، فارغ، شيء مؤسف، شيء لا معنى له أو زائل، يريد أن يقول من البداية إن الحياة على الأرض بدون هذا الخيط السحري الذي هو الإيمان، بدون هذا النور الإلهي الذي هو سكن الله في القلب، بدون وجود الله كمركز للحياة وكغاية للحياة، هذه الحياة بكل أنجازاتها بكل أنشطتها باطلة، فارغة، زائلة، لا جدوى منها، لا معنى لها، شيء من العبث، نفخة، بخار، لا شيء. دي الرسالة الكبيرة اللي سفر الجامعة بيتكلم عنها باستمرار. وعشان كده سفر الجامعة زي ما قال بعض المفكرين فيه، قال إنه ده غالبا ده سفر دفاعي، وتعبير دفاعي من الدفاعيات اللي بمعنى وقت أن كان هناك لاهوت دفاعي في بداية المسيحية يدافع عن العقيدة ضد العقائد المضادة. أدي كلمة دفاعيات هنا، apologetics، يعني شيء ندافع به عن عقيدة. هنا بيقول سفر الجامعة ده سفر عقيدي، لأنه يدافع عن شيء هام جدا، يتحدث، ينزل إلى الناس ينزل إلى مستواهم، إلى الناس البعيدين عن الله والرافضين لله، يناقشهم في نفس ومن نفس موقفهم، يحاورهم، يصل بهم إلى نتيجة إن الحياة اللي انتوا عايشينها دي حياة باطلة، وأن الدنيا بكل ما فيها بدون الإيمان بهذا الإله الطيب الصالح لا شيء. عشان كده قال ده سفر دفاعي ضد الدنيوية، والدنيوية يعني الناس التي تعيش فقط للدنيا، وده اتجاه النهاردة بيشمل العالم. التعبير الإنجليزي secularism يعني secular، العالم الدنيوي، بمعنى العالم الذي يجعل أو الناس الذين يجعلون العالم غاية ويقفون عند حدود العالم، لا يريدون أي شيء آخر، لا الله ولا الدين ولا الإيمان ولا شيء، ويرون العالم أقصى غاية وأعظم غاية. ده التعبير بتاع الدنيوية هنا. وهنا بيقول سفر الجامعة أروع دفاع ضد الدنيوية، بيقول يا من تضع أملك في العالم ده، يا من تضع رجاءك في هذه الدنيا، خلي بالك دي باطلة زائلة فارغة لا معنى لها، عبث لا جدوى منها، افتح عينيك لترى الله. ألسنا نرى أن الجامعة سفر دفاعي وسفر كرازي وتبشيري وسفر بنائي؟ الجامعة كل شيء فيه، هو السفر اللي مرات يهمل ولا يجد للإنسان لذة أن يقرأه، لكنه من الأسفار الرائعة جدا. يا ترى المؤمن ما موقفه من المفهوم ده أو من الشعار ده؟ يظل بطل الحياة قائما في عيني المؤمن. مثلا كما قلت في روميا 8 يتحدث الرسول بولس على أن الخليقة أخضعت للبطل، وأن المؤمن يئن، لأن كل الخليقة تئن في هذا العالم. إذن مفهوم بطل الحياة، مفهوم أتعاب وأنين الحياة قائم للمؤمن، لكن هناك شيء مختلف. هذا الشيء المختلف أن المؤمن يملك عناصر رؤية إيمانية جديدة بتشكل نظرته للدنيا، لأن المؤمن لا يقف عند حد الزائل. وما ليعمل إيه؟ في ثلاث كلمات هامة جدا. الكلمة الأولى يعرف، الكلمة الثانية ينظر، الكلمة الأخيرة يرجو ويتوقع. المؤمن رغم أنه خاضع للبطل يعني للزوال للنهاية، والدنيا بالنسبة له خاضعة أيضا للبطل، وهو مع كل الخليقة يئن، لكنه يعلم وينظر ويرجو. يعلم إيه؟ يقول الرسول في رومية 8:22 فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا. يعني المؤمن يعرف ما الذي يحدث في العالم. غير المؤمن يقف أمام تساؤلات محيرة جدا. المؤمن يعلم، هو يعرف. ثانيا المؤمن ينظر من زاوية مختلفة. في كورنثوس الثانية أصحاح 4 وعدد 18 نجد زاوية جديدة تشكل رؤية جديدة، رؤية إيمانية للمؤمن. بيقول الرسول فيها ونحن غير ناظرين، أكيد حافظين الآية دي، نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن الأشياء التي ترى وقتية أي باطلة، أما التي لا ترى فأبدية. المؤمن له زاوية نظرة جديدة تشكل رؤية إيمانية جديدة. المؤمن لا يقف عند حدود المادة، عند حدود الزائل مهما عظم شأنه، لكن نظرة الإيمان ورؤية الإيمان تتخطى الزائل، فترى وتنظر الأمور الأبدية. إذن هو يعلم ما يجري، ولذلك وأيضا ينظر إلى ما بعد الدنيا، ولأنه ينظر إلى الأمور التي هي أبدية فيرجو ويتوقع. يعيش راجيا ومتوقعا. رومية 8:25: إن كنا نرجو ما لسنا ننظره. إيه هو اللي ما لسنا ننظره؟ الأشياء التي لا ترى، الأشياء التي هي أبدية غير زائلة، لأننا نخطو ما بعد الباطل ونتلامس ما وراء الزائل، نرى الحياة في امتدادها العريض صوب الأبدية، ونتلامس مع الله والأرض، السماء والدنيا معا. تخترق رؤية الإيمان حدود الموجود هنا، لننظر واجب الوجود الذي هو الله. المؤمن له رؤية نفاذة تخترق هذا وتنتظره، تنتظر إتمامه، تنتظر تحقيقه، أن يتحقق هذا الأبدي، ولذلك يتوقعه بالصبر. إذن هنا ترى دنيوية النظرة العادية وترى رؤية إيمانية جديدة للمؤمن. إذن الشعار باق، لكن عناصر رؤية إيمانية جديدة شكلت تفكير ونظرة المؤمن. الشعار باطل الأباطيل، الكل باطل. السؤال: ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ هذا السؤال يذكرنا مباشرة بعبارة الرب يسوع في مرقس 8:36: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ خلوا بالكم التعبيرات المستخدمة هنا. ما الفائدة؟ ماذا ينتفع؟ خسر وربح، كلمات سماها مفكر بيتأمل في الجزء ده، كلمات عالم البزنس، كلمات عالم التجارة، كلمات عالم الخصخصة والسوق الحر وقوانين السوق، كلمات عالم اليوم. شوف كتب من امتى وهي كلمات عالم اليوم. مش قلت لكم السفر بيتوجه الى الدنيوية التي لفت الدنيا الان، الدنيوية التي تحرك عقل الحكام وتحرك وتغازل مشاعر المحكومين، الدنيوية التي بدأت تكون المقياس والقياس لكل شيء. كل شيء يباع ويشترى، كل شيء مدى الربح والخسارة، كل شيء يخضع للبزنس، كل شيء حتى القيم. لهذا العالم الدنيوي بيجي يقول له: هكلمك بنفس مصطلحاتك، أنا هنزل للأرض معاك، أنا هكلمك بنفس كلامك وهقول لك ما الفائدة، ما المنفعة. والسؤال هنا اللي طرحته أنا، كتبت: فإن كان المجال الأرضي كله الدنيا، إن كان هذا المجال خاضعا للبطل كما بدأ الشعار، فهل هناك نفع أو شبع كامل أو نهائي فيه؟ وأي ربح يستطيع أن يكسبه الإنسان في العالم لا يتحتم عليه على الإنسان أن يتركه؟ ما هيجي يوم هيسيب وهيفاجأ بما بعد العالم، ولن تنفعه كل الدنيا. وعلشان كده واحد جه للمسيح وقال له: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. واحنا عارفين الردود، لكن من عبارات يسوع: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. هنا ما بيناقش المال من عدمه، هنا بيقول من يعيش ليضع المال غاية، من يعيش بمنطق الدنيوية، منين يجيب حياته، هيديله ايه المال ده في النهاية. وبعدين تعليق على الكلام ده، ضرب مثل الغني اللي اخصبت كورته، وختم كلام المثل بالقول: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، والذي اعددته لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. وعشان كده بيقول: ما الفائدة للإنسان؟ يعني بمعنى ماذا يأخذ الإنسان من كل تعبه تحت الشمس؟ هنا لا يناقض التعب والاجتهاد، هنا لا يتعارض مع الخلق والإبداع، هنا لا أبدا ينتفي أو يتنافى مع أن يحيا الإنسان ليجد نفسه في إنجازات مختلفة، لكنه يدور حتى لا يساء فهم الجامعة في كل السفر، يدور حول من يجعل الإنجازات غاية ويراها هي الدنيا وما بعدها، ويقول له طيب أنا معاك، هيجي يوم طال ولا إصر تسقط كصفر، ثم الذي أعددته لمن يكون؟ إن كنت لا تصبح غنيا لله وفي الله ومع الله. وبعدين ده الذي يريد أن يقوله الجامعة وفي نفس الوقت الرب يسوع. وعلشان كده زي ما قلت من البداية بنربط كل فكرة في كل جزء بالخاتمة، الخاتمة الجميلة اللي موجودة في الجزء ده في أصحاح 2 آخر عددين. خلينا فضلكم نقراهم، أصحاح 2 من سفر الجامعة، ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه. رأيت هذا أيضا، خلوا بالكم بيقول ليس خير من أن يأكل ويشرب ويرى ويري نفسه خيرا في تعبه. إزاي؟ ما عايزه ينسحب من العالم؟ لا، ويقصد حاجة تاني خالص، بيقول أنا عايزه يشوف إن كل ما في العالم بما فيها إنجازاته اللي بيشبع وعايز ياكل خير منها أنها من يد الله. رأيت هذا أيضا أنه من يد الله، لأنه من يأكل ومن يلتذ غيري، لأنه يؤتي الإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، حكمة في الإنجاز، معرفة في العالم، فرح في الدنيا. مين؟ الإنسان الصالح الذي يرتبط بأما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكوين، يعني يلهيه في هذا الشيء ليعطي للصالح قدام الله. هذا أيضا باطل وقبض رياء. لما نربط الجزء ده بالخاتمة دي بنجد المعنى الحقيقي اللي موجود. في شخص اسمه لورنس وشاعر كبير قوي، وفي وقت كان في الأسر وكتب قصيدة جميلة جدا لكنها بإنجليزية، لكن جزء منها ما معناه بالعربي ومعنى جميل، بيقول يا إلهي لقد كنت متحررا من كل زهورك، ولكنني بحثت عن ورود العالم الحزينة، أي بعيدا عن زهورك عن أزهارك بحثت عن ورود العالم الحزينة، ولهذا دميت قدماي وغطى العرق عيني. عندما أكون يا إلهي بعيدا عنك لا أجد إلا التعب والدم. كلمات أخيرة في كلمات الرب يسوع في الموعظة على الجبل، إنجيل متى أصحاح 9 من عدد 19 إلى عدد 21، أرجو أن أختم بها. إنجيل متى أصحاح 6 الأعداد من 19، يقول الرب يسوع لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. باطل الأباطيل، الكل باطل. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ إننا نشكر الله من أجل صوت يخاطب الحاضر فينا، يخاطب اللهف على الدنيا، يخاطب الصراع على المادة، يخاطب العالم كغاية، يخاطب القلق فينا على أمور الحياة، يخاطب سمو الكيان الداخلي الذي يتخطى المنظور والمادة ليرتقي الإنسان خلف المنظور وخلف المادة. إنها رسالة تقول للدنيويين لن يشبعك العالم، وهي رسالة تقول للقلقين اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، وهي رسالة تصل إلى الجميع وتقول تمتعوا بالحياة كعطية من الله. نصلي. بنا السماوي نشكرك لأنك تخاطب احتياجات الناس فينا وتتحدث من خلال الكلمة إلى كل نفس. نشكرك لأنك تكشف عن عيوننا حقيقة هذا العالم الذي نعيش فيه،